بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه المحاضرة نختم بها سلسلة أعمال القلوب والتزكية، سلسلة أعمال القلوب، لأنه بقي لنا الشق الآخر من التزكية اللي هو التخلص من الأمراض القلوب. إحنا بدأنا بالتحلية وثم سنأخذ التخلية، يعني هذه المحاضرات الخمسة كانت أو الستة كانت في التحلية، ثم بعد ذلك سنذهب إلى التخلية اللي هي التخلص من المكدرات والموانع والعوائق الموصلة للإنسان إلى قضية التزكية وحسن التعبد القلبي. هذا العمل الأخير أو المحاضرة الأخيرة ستكون متعلقة بالرجاء، وقد أخذنا سابقا الخوف من الله سبحانه وتعالى والخشية. هذه المحاضرة عن الرجاء وعن ما يرتبط بها من بالرجاء من أعمال، يعني سنتحدث عن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، عن الفرح بالله والسرور به، الطمأنينة، السكينة، الثقة بالله سبحانه وتعالى. التركيز سيكون على الرجاء، وسأذكر لكم لماذا التركيز على الرجاء، يعني أن الأعمال الأخرى فيها يعني أمر معلق بكل ما أخذناه سابقا. أولا فيما يتعلق بالرجاء، ذكرنا العبارة المركزية في معادلة السير إلى الله سبحانه وتعالى، وهي أن الإنسان في سيره إلى الله كالطائر الذي له رأس وجناحان، الرأس المحبة والجناحان الخوف والرجاء. هذه المعادلة الثلاثية إذا فقدت إحداها في طريق الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى يختل سيره مباشرة، ولا تعبأ بقول من يغلب أحد الجانبين على الآخر تغليبا يجعله هو الظاهر في حياة الإنسان، هو المسيطر على حياة الإنسان. فلسنا مع الخائفين خوفا زائدا بحيث تكون هذه هي الحياة كلها، ولسنا مع الراجين رجاء زائدا بحيث يكاد الإنسان ينسى خوف الله وخشيته. فعلى أولئك الأوائل الذين يغلبون الخوف نرد عليهم بماذا؟ نخاطبهم بماذا؟ نخاطبهم بالآيات والأحاديث الكثيرة جدا التي تعظم رجاء الإنسان. مثلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني ليس يا عبادي الذين أذنبوا، يا عبادي الذين أسرفوا، وتعلمون أن الإسراف هو المجاوزة في الحد، فهذا خطاب من الله سبحانه وتعالى لمن تجاوز وتمادى في الإسراف، تمادى في الذنب. فالله سبحانه وتعالى يقول له لا تقنط، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يعني لما يأتي شخص مثل عمرو بن العاص ومثل خالد بن الوليد، خالد تعرفون أسلم سويا، ويعني خالد بن الوليد ماذا فعل في يوم أحد بالنسبة للمسلمين؟ يعني تستطيع أن تقول أنه هو السبب الرئيسي لهزيمة المسلمين من جهة أعدائهم، أما من جهة أنفسهم فهو انسحاب الرماة، لكن الذي التف على جيش المسلمين وأحدث الكارثة هو خالد بن الوليد. جيد، طيب خالد بن الوليد ينتقل من هذه المنزلة أو من هذه المكانة اللي كان هو الصنديد الشديد على المسلمين، هو الذي أثخن فيهم وأدى إلى قتل مجموعة من خيار عباد الله الصالحين، ينتقل من هذه المكانة إلى أن يكون سيف الله مسلول. يعني هو يعني القصة مرتبطة به حين أسلم، إنه أما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر أما تعلم أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن التوبة تجب ما كان قبلها، ولذلك عجب ربنا من رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخل الجنة. يعني ذكر أنه كافر يقتل مسلم ثم يسلم الكافر فيدخل الجنة. فقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، طبيعة النصوص التي جاءت في الشريعة في القرآن والسنة ما تستقيم مع مبدأ الخوف المغلب، مع مبدأ الخوف الزائد. ثم إذا عكست القضية وأتيت لأهل الرجاء المحض الذي لا ليس مصحوبا بخوف أو إشفاق أو وجل، فأنت تستطيع أن تخاطبهم بنصوص أخرى. ومن أعظم ما يمكن أن يخاطب به المؤمنون في نصوص الخشية والخوف والتي تحدث توازنا كبيرا آيات سورة المؤمنون، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. الشاهد هنا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا، كان بعض الصحابة أو بعض التابعين فهمها أنه يؤتون ما آتوا من الذنوب، يعني يؤتون ما آتوا من الذنوب وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فعائشة رضي الله عنها صححت لهم الفهم، قالت لا، يؤتون ما آتوا من الطاعات، يؤتون ما آتوا من الطاعات. وهذا الذي يستقيم مع السياق، لأنه قال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات. هذه النتيجة والثمرة. فالقصد أنه يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني الإنسان وإن أتى ما آتى من الأعمال الصالحة إلا أن ما يعرفه من عظمة الله وهيبته وخشيته وكماله وعزته، وما يعلم من تقلب القلوب وعدم الأمان وعدم الثقة التامة بأن الإنسان لن يتغير، وأنه أن الله يحول بين المرء وقلبه، وما يعلمه من القبر وما يتعلق به ثم البعث، فما يجعل الإنسان في أمان تام، يعني خلاص كأنه آمن. إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نستطيع أن نرد على أو أن نوازن بين الجناحين بتذكر مثل هذه النصوص. حسنا، الرجاء. أولا، متى نحتاج الرجاء؟ متى نحتاج إلى الرجاء؟ طبعا معنى الرجاء معروف، صح؟ معنى الرجاء معروف، يعني الإنسان يرجو، يؤمل، يطمع، يتوقع خيرا ويرجوه، واضح، يعني ما يحتاج إنسان يعقد الأمر السهل. لكن متى نحتاج إلى هذا الرجاء المتعلق بالله وبرحمته وبثوابه؟ طيب، نحتاج إلى الرجاء، أعظم مقام نحتاج فيه للرجاء عند التوبة، عند الرجوع إلى الله، عند التوبة نحتاج إلى الرجاء. الثاني مثل ما تفضلتم، نحتاج إلى الرجاء عند العمل الصالح، أن تعمل الصالح وأنت ترجو ثوابه، ربنا تقبل منا، إنسان يرجو. الأمر الثالث، نحتاج الرجاء عند الوقت المخوف، يعني عند مثلا الأمراض التي يخشى منها أنه الإنسان يموت مثلا أو شيء. تعرف الآن الله يعافينا، مثلا إنسان يصاب بالسرطان، الله يعافينا يا رب ولا يبتلينا، مثل هذه الحال، يعني الإنسان مرض مخوف، يخاف الإنسان يموت منه، يعني فهنا الإنسان يغلب جانب الرجاء، حين يقترب إقباله من الله سبحانه وتعالى يغلب جانب الرجاء، يحتاج إلى الرجاء ولا يحتاج إلى الخوف كثيرا. الرجاء، إذا قلنا الرجاء، كيف يمكن أن نحقق هذا الرجاء؟ يعني ما الذي يجعلنا نرجو؟ ما الأمر الذي يغذي فينا الرجاء؟ رجاء رحمة الله، رجاء عفو الله، رجاء الثواب. طيب، أولا معرفة الله سبحانه وتعالى، أولا معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة أسماء الله الحسنى، أن الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، أن الله سبحانه وتعالى الشكور. ومن أعظم ما يطلب من أسماء الله الحسنى في الرجاء اسم البر، البر، البر الرحيم. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، يعني جاز دعاءنا ورجاءنا بأن حقق لنا مقصودنا. نحتاج إلى الرجاء عند التوكل أيضا. طيب، أول ما يغذي الرجاء إيش؟ المعرفة بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه الحسنى. مما يغذي فينا الرجاء أيضا، مما يغذي الرجاء كما تفضلت، النظر التام وتكرار التأمل والقراءة في ثواب الله سبحانه وتعالى. الإنسان الآن، يعني الإنسان المسلم، الإنسان طالب العلم، الإنسان العامل، لا يستغني أبدا عن النظر والتأمل في النصوص، في نصوص الثواب. يعني هذا الجنة التي نؤمن بها فيها خير عظيم، فيها خير كبير، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها رضا الله سبحانه وتعالى، فيها رؤية الله سبحانه وتعالى، فيها القصور والأنهار، فيها أنواع الخيرات وأنواع النعيم والأبدية، هذه وحدها نعيم مقيم، الأبدية بدون شقاء، الأبدية بدون نصب، الأبدية بدون تعب. هذا كله مما يرجي الإنسان، يعني يدفع الإنسان إلى أن يرجو، يدفع الإنسان إلى أن يطمع. في رحمة الله سبحانه وتعالى. مما يغذي الرجاء في الإنسان النظر في النعم، النظر في النعم. أنت لا تنظر إلى غيرك، استعرض نفسك، استعرض تاريخك، استعرض أقدار الله سبحانه وتعالى معك، سيزيد رجاؤك في الله سبحانه وتعالى. لاحظ النعم، لا تغلب مرحلة من مراحل العمر التي قد يمر الإنسان فيها بابتلاء أو شقاء أو شيء، انظر للمجموع، انظر لحال لطف الله معك، لطف الله الذي أنزله عليك، هذا كله يزيد من رجائك بالله سبحانه وتعالى. أعظم رجاء يمكن أن يتحقق عمليا للإنسان حين تعبد الله وتدعوه وترى الأثر والثمرة تتحقق لك من عند الله سبحانه وتعالى أمامك في الدنيا، هذا من أعظم ما يزيدك رجاء ويقينا. تدعو الله بشيء ويأتيك كما هو، تسير على طاعة الله وترى البركة والخير والثواب والثمرة أمام عينيك، تتوكل على الله في شيء ويحقق لك ما توكلت عليه تماما. ملاحظة هذه الألطاف هي من أعظم ما يزيد الرجاء، ملاحظة الألطاف. ثم نختم بقضية في المغذيات، بقضية النظر في نصوص الرحمة وسعة رحمة الله سبحانه وتعالى وما جاء فيه من يعني من تكفير الذنوب وما إلى ذلك. بل يعني سأقف قليلا في هذه القضية، قضية تكفير الذنوب، وإن كانت متعلقة بالتوبة ولكن لها ارتباط بالرجاء. ابن تيمية في كتاب الإيمان الأوسط يذكر أن هناك 10 أسباب لتكفير الذنوب وليست سببا واحدا، يعني ليست التوبة فقط، وإنما هناك 10 أسباب أخرى لتكفير الذنوب، وأنه الإنسان قد يوافي الله سبحانه وتعالى بشيء من هذه 10 فتكون ذنوبه قد كفرت، وهذا مما يزيد الرجاء. فمثلا أول شيء يقول التوبة، السبب الأول التوبة، من أراد أن يكتب الأسباب 10، السبب الأول التوبة وهذا متفق عليه بين المسلمين والآيات معروفة. السبب الثاني الاستغفار، استغفار غير قضية التوبة. السبب الثالث الحسنات الماحية، الحسنات الماحية. تعرفون الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت من امرأة قبلة، إني أصبت من امرأة قبلة، ويعني يريد تكفير هذا الذنب، فأنزل الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فكان إنه إنسان يزيد من الحسنات فتمحى السيئات، يعني الزيادة في الحسنات. وبالمناسبة يعني مما ذكره العارفون بالله سبحانه وتعالى في هذه القضية إنه كلما كان الحسنة، كلما كانت الحسنة من جنس السيئة التي عملت كلما كان أدعى للتكفير. يعني مثلا من كان ذنبه من جهة المال يكفر بالصدقة، يتحسن يحس أو يعمل حسنات بالصدقة، وهكذا من كان من جهة القطيعة والعقوق يصل الرحم والوالدين وما إلى ذلك. ربما من الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، حديث صحيح، من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، وهذا حديث عظيم جدا جدا حتى نفسيا، لأنه أنت يعني قضية المقامرة هذه هي ترى دافعها الأساسي والحرص على المال، صح؟ مقامرة حرص على المال، المخاطرة فيه فقط لأجل الحرص عليه يعني. فإنه حتى لو قلت تعال أقامرك تصدق، يعني عمليا إخراج هذا المال للإنسان هو أصلا دفعه لمثل هذا القول. السبب الثالث عفوا قلنا الحسنات الماحية، الثالث الحسنات الماحية، ومن الأدلة على ذلك الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات ما تقولون ذلك يبقي من درنه؟ قالوا يا رسول الله لا يبقي من درنه شيئا، قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن خطايا. هذه كلها من أسباب الرجاء. السبب الرابع لتكفير الذنوب دعاء المؤمنين للمؤمنين، دعاء المؤمنين للمؤمنين، هذه من أسباب تكفير الذنوب. لفتة جميلة، أحد يدعي لك الآن. إيش فكرة صلاة الجنازة؟ إيش فكرة صلاة الجنازة؟ دعاء للميت، صح؟ هذه خلاصة صلاة الجنازة، إنه هي الدعاء للميت. أيضا إذا مات ابن آدم انقطع عمله، وفيها ولد صالح يدعو له. فالدعاء للميت في صحيح مسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون إلا شفعوا فيه. نعم، حديث صحيح مسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون إلا شفعوا فيه. وأيضا في رواية أخرى من حديث ابن عباس تختلف قليلا. طيب، هذا الأمر الخامس، عفوا الرابع، من أسباب تكفير الذنوب. الأمر الخامس: ما يعمل للميت من أعمال البر، ما يعمل للميت من أعمال البر والصدقة، هذا أيضا من أسباب تكفير الذنوب، من أسباب، يعني خلينا نقول من أسباب الوقاية من أثر الذنوب، من أسباب الدافع للعقاب. هذا الصدقات عن الميت هذه تؤثر، لذلك من أعظم الرزق أن يرزق الإنسان ولدا صالحا، أو أن يرزق العالم مثلا، أو المدرس أو المربي أن يرزق تلاميذ صالحين. مثلا من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني هذا هو يعني جزء من القضية، أنه ينفع. يعني إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث، ومنها صدقة جارية، علم ينتفع به، هذا شيء منه نفسه، وإذا عمل أيضا من غيره مثل حفر الآبار وما إلى ذلك. طبعا الأعمال التعبدية المحضة اختلفوا في وصولها للميت، في خلاف بين العلماء، إنه مثلا قراءة القرآن، الصلاة، كذا، إنه فيه خلاف معروف، يعني خلاف كبير بين العلماء. لكن الشيء الواضح اللي ما فيه خلاف هو قضية الصدقة، إنه الإنسان يتصدق عن الميت أو يدعو للميت، أو الوقف، صدقة بأنواعها، الوقف، الآبار، هذه أفضل ما يمكن أن يعمل للميت. يعني أعظم ما يقدم للميت هذين الأمرين، الصدقة والدعاء، أعظم ما يمكن أن يقدم. إيه طبعا طبعا، الصدقة وخاصة الأوقاف، حفر الآبار وما إلى ذلك، هذه من أعظم ما يمكن أن يقدم للميت. لا، هذه من الأشياء المختلفة فيها، اللي هي التعبدات المحضة، الصلاة، العمرة، قراءة القرآن، فيها خلاف كبير بين العلماء، يعني مسألة مشهورة الخلاف فيها. طيب، هذا السبب الخامس. السبب السادس من أسباب الدافع للعقاب والمكفر للذنوب: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الذنوب يوم القيامة. يعني أحاديث كثير كثيرة جدا واردة في فضل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذه الشفاعة أو جعل الله سبحانه وتعالى من يعني مثل هذا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة خاصة، لكن يوجد من المؤمنين من له شفاعات يوم القيامة أيضا، الشهيد، ويوجد حتى من الصالحين. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث: يدخل الجنة من أمتي بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم، أو نحو ذلك. إنه يعني في أناس لهم مكان عند الله سبحانه وتعالى، يشفعون عند الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه بقيودها المعروفة، إنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وإنه هذه الشفاعة تطلب من الله سبحانه وتعالى، لكن يعطيها الله سبحانه وتعالى لي لأناس من أوليائه، من أهله، من العباد، من فيشفعون للمؤمن، يشفعون للناس. طيب، لكن في شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي الشفاعة الكبرى، اللي هي المقام المحمود، اللي هي الفصل بين الناس، وأنه هذه الشفاعة ليست لأي أحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. السبب السابع: المصائب المكفرة، المصائب المكفرة. طبعا يدخل فيها الهم، الحزن، الشوكة، الابتلاءات، وكل ما عظم الابتلاء كل ما عظمت الأثر من ناحية تكفير الذنوب. وهذا شيء يعني صراحة بمقياسنا الدنيوي يعني ما نقدر نستنتجه ابتداء، لكن لما تنظر فيه من كمنظور إنه هذا ما قرره الله سبحانه وتعالى، تستطيع أن تفهم بعد ذلك، تقرأ بعض الحكم. وإلا ابتداء قد يأتي في بالك إنه الإنسان ما دام إنه صالح المفترض إنه ما يبتلى، هذا النظرة الأولية يعني. لكن مزيدا من التأكيد أن الدنيا ليست إلا جناح، ما تسوى حتى جناح بعوضة عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى بهذه الابتلاءات يصقل الإنسان ويستخرج أفضل ما فيه، وأنه إلى آخره، مما يحقق العبوديات الأخرى، الصبر والحسن الظن وعدم اليأس وما إلى ذلك، يجد فعلا أنه هذا يعني أمر عظيم. في البخاري حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، من يريد الله به خيرا يصب منه. هذا حديث البخاري، حديث مشهور في السنن وحديث صحيح من حديث عاصم بن نجود عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعد بن وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل في الأمثل، أو ثم الأمثل في الأمثل. يعني هذه سنة إلهية يعني. فهذا من أسباب حصول التكفير للذنوب. الأمر الثامن الذي ذكره قال ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة فإن هذا مما يكفر به الخطايا. الثواب التاسع أهوال اليوم القيامة وكربها وشدائدها، وهذا عجيب إنه من الأسباب التي قد تسقط عن الإنسان شيئا من مما بعدها. الثواب العاشر رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب، بلا سبب من العباد لمن يشاء سبحانه وتعالى، بلا سبب من العباد، لذلك هو قيدها إنه ما في سبب أنت قدمته، لكن بعلم الله سبحانه وتعالى عنك وعلمه بحالك قد يتجاوز الله سبحانه وتعالى عن الإنسان. في أمور يعني لو كذا أردنا إنه نذكر شيئا عمليا واختصار، إيش الشيء اللي يتشبث فيه الإنسان فيجعله أكثر رجاء؟ يعني السؤال بطريقة أخرى، إيش في شيء من الأعمال يمكن أن يتشبث ويتعلق به الإنسان فيكون قد تمسك بأقوى ضمان، بأقوى شيء يكون معه يرجو به الله سبحانه وتعالى؟ أعظم شيء لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذه لا إله إلا الله إذا صارت نفسا للإنسان وقالها موقنا بها مصدقا مستشعرا متيقنا قاطعا كل شك كل ريب معظما مستصحبا كل ما يمكن أن يستصحب من الأعمال ومن التصورات القلبية مع نطق هذه الكلمة، هذا أرجى شيء، هذا أوثق شيء يمكن أن يتمسك به الإنسان، أوثق شيء لا إله إلا الله، توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تأتي أشياء أخرى يمكن أن يتعلق بها الإنسان، مثلا الإحسان إلى الناس بركته عجيبة وأجره عند الله كبير جدا جدا، فالإنسان يمكن أن يتعلق ويثق ويتطلب التمسك بشيء وثيق بالإحسان إلى الناس، خالق الناس بخلق حسن، العفو عن المسيء، التصدق على طبعا يدخل فيها الصدقة، تصدق على الفقراء إلى آخره مما تعلمون مما يدخل في الإحسان إلى الناس. أيضا اللي نذكر دائما يمكن في كل محاضرة اللي هو قضية مراتب إدراك مراتب التعبدات والأخبار وما إلى ذلك، ومن ثم التعبد على ضوئها، يعني أنه الإنسان يتعلق بما يعلمه أعلى شيء في الدين. الإنسان أحيانا ترى يتعب نفسه في طاعات تعتبر طاعات فرعية وجزئية ويستهلك نفسه فيها، وبينما ترى طريق رضا الله سبحانه وتعالى قد يكون أقصر من ذلك، نعم قد يكون أقصر وأيسر فعلا، لكن هو الإنسان يحتاج فقه لذلك فعلا الوصول إلى الله سبحانه وتعالى ليس بكثرة العمل وإنما بالفقه في هذا العمل وبما يصاحبه. الأعمال القلبية لا يوجد مثلها، الأعمال القلبية لا يوجد مثلها، يعني في هذا الوثوقية أنك تصل إلى الله سبحانه وتعالى. مثلا الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، أنت تقرأ في فضائل الذكر تتعجب مثلا، وإنسان قد يتعجب من يعني هو أن تبني قيمة العبادات والأعمال بقدر ما جاءت في النصوص، هذا هو الفهم الحقيقي. مثلا أجر الصحبة الصالحة وما يترتب عليها من زيارة في الله وتآخي في الله ومحبة في الله، ترى هذه القضية في دين الإسلام قضية مركزية وكبرى ولها ثواب غير عادي أبدا. مثلا في الحديث الصحيح وجبت محبتي للمتحابين فيه وللمتزاورين فيه. في صحيح مسلم أبو هريرة، من حديث أبو هريرة لما جاء رجل ذاهب إلى مدينة أخرى وقف له ملك قال إلى أين؟ قال إلى رجل، قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا إلا في الله، قال فإني رسول الله إليك إن الله أحبك كما أحببته وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أنت لما تنظر في سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لو جاء هذا النص مجملا وقلنا يلا يا جماعة تفكروا إيش تتخيلوا سبعة أعمال أو سبعة أشخاص يعملون أعمال معينة، سبعة يعني فئات أو أصناف يظلهم الله في ظله، يلا يا جماعة استخرجونا من خلال ما تعرفون من النص يعني من النصوص الشرعية عام، لو لم يأتي التسمية قد لا يخطر في البال أنه رجلان يتحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، يعني قد يكون في بالنا أنه هذا شيء نعم عمل صالح، ولكن لا يصل إلى أنه يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا يظل إلا ظله. ثم تجد في الحديث الصحيح أنه يقول لك منها رجلان يتحابى في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. الموضوع كبير يعني، ما هو موضوع سهل. طيب تعالوا خلاصة ما تريده أنت هنا في هذه الحياة، أن تشعر أن تذوق حلاوة الإيمان. يلا كيف نحقق حلاوة الإيمان؟ ثلاث وسائل: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود. لاحظوا مقرونة بإيش؟ الصحبة الصالحة، المحبة في الله، هذه ليست عملا هامشيا أبدا. وارد في صحيح مسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. حتى يعني حتى في التفاصيل يعني، ليست فقط في المكان العام. فمثل هذه الأشياء يعني، كيف نحن نتعلق بأمر وثيق؟ نتعلق بأمر وثيق، قلنا السبب الثالث هو بإدراك منزلة الأعمال من حيث تأسيسها الشرعي والتعلق بها، ومن أهمها وأفضلها وأجملها الصحبة الصالحة، التآخي في الله، التحاب في الله، وهي التي ينبني عليها يعني خير كبير كبير جدا. الذكر نفس الشيء، الذكر لما تنظر في نصوص الشريعة يا الله شيء عجيب عجيب. يعني مثلا جلسنا أنا نذكر الله، قال اقتنع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أجلسكم؟ قال نذكر الله إلى آخره. قال الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قال والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال فإن الله سبحانه وتعالى يباهي بكم. وهكذا من نصوص كثيرة جدا. الملائكة: إن لله ملائكة سيارة فضلة يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا اجتمعوا. ويقرأوا الحديث جماعة كامل، حديث طويل رائع جميل جدا، حديث في البخاري ومسلم صحيح. ها؟ إن لله ملائكة سيارة، حديث رائع يعني، يبين هذا الفكرة اللي هي قضية إنه أحيانا تأتي فضائل لأعمال لا نتصورها. أحبك الله كذلك. انظر مثلا في صحيح مسلم: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا أو فضلا يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض، يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قال: لا. قالوا: لا يا أي ربي. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيرونني؟ قالوا: من نارك. قال: وهل رأوا ناري؟ قال: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قال: ويستغفرونك فيقول: قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا في صحيح مسلم. طبعا هذا ترى أيضا فيها الصحبة الصالح، يعني مجتمع فيها أمرين، أنه هو أصلا مجلس، يعني مجلس ليس شيئا واحدا، وذكر. فهذه كلها من الأشياء التي تجعل الإنسان يتعلق بأمر وثيق. وأنا أقول يا جماعة، خاصة مع الاختلافات، اختلافات المذاهب والأفكار والتيارات والناس، وكل يقول أنا على الصواب وما أدري إيش، الإنسان يحتاج يتعلق بأمر وثيق. والتعلق بأمر وثيق هذا مو معناه أنك تتعلق بأستاذ ولا بشيخ ولا برئيس جماعة ولا طائفة ولا، يعني هذا التعلق مو بأمر وثيق، مو بأمر وثيق. التعلق بأمر وثيق هو فعلا التعلق بالكمالات الكبرى في الإسلام التي جاءت فيها هذه الضمانات: تعلق بشهادة التوحيد، بالإيمان، بأعمال القلوب، بالذكر، بالصحبة الصالحة. ومن ثم يتطلب الإنسان الهدى والصواب فيما يستطيع، يجتهد في ذلك. لكن التعلق بالأمر الوثيق هو فيما ذكرنا: الإحسان إلى الناس، عدم الإساءة، عدم الظلم. بل هناك حديث يعني أختم به هذه المحاضرة، حديثي أيضا يدل على هذا المعنى الأخير الذي ذكرته، حديث عظيم فيه هذا المعنى اللي هو قضية المعنى الفتن وإيش الإنسان يتعلق. طيب، دخلت المسجد فإذا عبد الله، هذا عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة، يا يقول دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالسا في ظل الكعبة والناس مجتمعون إليه فأتيتهم فجلست إليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. ركزوا يا جماعة هذا حديث عظيم جدا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظل ومنا من هو في جشره أي دوابه. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه الآن هذا التطبيق الآن إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يرشد أمته إلى خير ما يعلمونه ويحذرهم شر ما يعلمونه. طيب الآن قال وإن أمتي هذه وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها تجيء فتنة يرقق بعضها فيرقق بعضها بعضا تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. خلاصة غير معقدة سهلة واضحة تتعلق فيها بالأمور الكبيرة العظام إيمان إيمانك لا تفرط به تعلقك بالله لا تفرط به يقينك توكلك إخلاصك صدقك مع الله سبحانه وتعالى ثم الناس لا تظلمهم أعطهم الإحسان والحمد لله رب العالمين. معاذ لما قال يا رسول الله الوصية الخلاصة قال إيش اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. بالله اقرأوا كتاب الوصية الصغرى في التعليق على هذا الكتاب صغير جدا تقرأه في جلسة بعد العصر من العصر للمغرب مو العصر حتى ساعة واحدة لابن تيمية شرح فيه هذا الحديث الوصية الصغرى. الوصية الصغرى هي وصية معاذ هذه ذكر في الشرح جميل جدا خلاصة الدين اتق الله حيثما كنت هذا فيه أعمال قلبية صح؟ إيش العمل القلبي هنا؟ تقول المراقبة المراقبة والخشية إنه حيثما كنت إنه يعني دائما أنت دائما الاستحضار بوجود الله ومراقبته وأتبع السيئات الحسنة ترى أنت ضعيف قد تخطئ قد تسيء أتبع سيئتك بحسنات ترى هذه تمحها وخالق الناس بخلق حسن. يعني أصول الدين وأموره العظام واضحة وسهلة وبينة وما تحتاج خلافات وتعقيدات والإنسان يدخل في دوامات وأشياء كثيرة. الشقي اللي ابتلي بتتبع التفاصيل الفرعية في الإسلام مع إهمال الكليات الكبرى هذا إنسان مسكين إنسان مسكين جدا. العكس ذلك إنسان متعلق بالأمور الكبرى ويتتبع يعني يحاول أن يتسنن يعني يتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في التفاصيل هذا على خير حتى لو فرط في بعض التفاصيل أو بعض السنن أو كذا. لكن إنسان تنقلب عنده الصورة فتجده يتمسك مثلا ببعض السنن الظاهرة ولسانه أحد من أحد من من أحد سيف يفري عباد الله. وبعدين بعض الناس يبتلى إنه ما يفري في لسانه إلا الصالحين الدعاء المصلحين المجاهدين في سبيل الله أي أناس يسعون في 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 خدمة هذا الدين ونصرته تلقى إنسان في ظاهره أهم شيء مثلا اللحية الثوب كذا بس شوف اللسان كيف. بعدين في من في العاملين لدين الله سبحانه وتعالى مصيبة أين الفقه في الدين أين الإسلام أين الآخرين. طبعا مو معنى هذه أنه ليس إنسان لا يسعى لتطبيقها لكن الفكرة هو أنه فين الـ كيف فهم الدين عند الإنسان يعني كيف صاير الفهم هذا مشكلة كبيرة. يعني هذا من علامات الخذلان علامة قطعا يعني. لكن إنسان متعلق بالأمور العظام تحقيق الإيمان تحقيق التوحيد لا إله إلا الله التمسك بالفرائض وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه من افترضت عليه التمسك بالفرائض التمسك بأركان الإسلام المحافظة على الأمور العظام مثلا عدم عقوق الوالدين، محافظة على بر الوالدين، محافظة على صلة الرحم، عدم القطيعة، عدم النميمة، هذه الأشياء الكبيرة في الإسلام. جيد، المحرمات الكبرى مجتنبها، الزنا، الربا، السحر، ما إلى ذلك، أفلح إن صدق. يعني في الأخير ترى مو واجب على الإنسان أنه يعني إذا أمرتكم بأمر فأنتم يوم استطعتم ما تستطيع أن تقدمه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير.